بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعبده ونوحده ولا نكفره ونخلع ونترك من يكفره، نرجو رحمته ونخشى عذابه، إن عذابه الجد بالكفار ملحق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صلوا على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
أولا نحتاج أن نشرب ماء، فجزاكم الله خير، أسقونا ماء. حديثنا كما تفضل الشيخ وأدلى بشيء من الأمر فيما أو في سياق ما ذكر، ولو أنه استمر لأتى على ما أريد أن أقوله، ويا ليته استمر وتركني مستمعا لاستفدت كغيري. أحبابنا، لا بد من التغيير. إني رأيت ركود الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب، والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. وكما قال صاحب اللامية: حبك الأوطان عجز ظاهر، فتغرب تلقى عن الأهل بدل. وقال الآخر: لو كان في شرف المأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل. هذا جزاء امرئ أقرانه درجوا من قبله وتمنى فسحة الأمل. إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل. ولا بد أن يتغير الإنسان، ولا بد أن يتحرك، ولا بد أن يكون له تحول من حال إلى حال، من حال النقص إلى الكمال، من حال البدعة إلى السنة، من حال الضعف إلى القوة، من حال الخمول إلى الحركة، من حال السلبية إلى الإيجابية. فإن هذا الأمر لا بد لمن أراد السعادة في الحياة أن يستمر، لأنه لا خيار للمرء أن يكون ثابتا، فإما أن تتقدم وإما أن تتأخر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، والذي لا يجاهد نفسه لكي يصعد إلى الأمام فإن الشهوات والشبهات سوف تصارعه وتغلبه حتى يتأخر. فأنت إما متقدم وإما متأخر. والتغيير هو انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى. ورد هذا التغيير في القرآن الكريم في آيات مدنية النزول، في قول الله تعالى في سورة الأنفال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. والإشارة في هذه الآية إلى أن التغيير جاء في سياق ما يقع للإنسان مما يكرهه ومما يخشى وقوعه ومما يعتوره من النقص الذي يريد ضده وهو الكمال. وسبب هذا التحول أو الأمر أو النقص الذي حل به هو أنه غير أمرا فأصابه بتغير حاله. والحقيقة لو أننا آمنا وأيقنا واعتقدنا اعتقادا جازما أن كل شيء من أفعالنا وأقوالنا يغير شئنا أم أبينا، ولكن كالميزان الذي يمكن أن تضع فيه منديل اثنين ثلاثة ثم تجتمع حتى تكون بوزن العلبة الكاملة، ثم تبدأ الكفة تزيد حتى تكون هذه الصغائر ثقلا وكما كبيرا يؤثر، والإنسان لا يدري، يجمع من صغائر الأمور التي يحتقرها ولا يلقي لها بالا فتغير عليه. وأول ما يتغير على الإنسان نفسه، أول ما يتغير على الإنسان نفسه، فتجد يصاب بالاكتئاب والقلق وعدم الراحة بعد أن كان منشرح الصدر. والأمر واضح، لأن الحسنات والسيئات نور وظلام، فكلما أحدث المرء سيئة وقعت ظلمة، ولا تزال الظلم تتتابع حتى يمتلئ القلب ظلاما، ثم يظلم الوجه، ثم يحرم العبد التوفيق، ثم يتخبط من ظلمات إلى ظلمات. ولذلك كان القرآن أو كان التشبيه في القرآن واضحا جليا إلى أن الحياة ظلام ولا ينيرها إلا وحي القرآن وهدى الإيمان. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ورد هذا التغيير في سورة الأنفال، وكذلك ورد في سورة الرعد في قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لهم معقبات يحفظونه من بين يديهم من خلفه يحفظونه من أمر الله، إلى قوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإن الإنسان قد يغير أمرا مما كان سببا في حفظ الله له، ثم يخلى بينه وبين سوء ما يقع له. ولذلك كلما حرص الإنسان على أن يعتني بالأسباب الشرعية فإنها تدفع عنه أنواعا مما يكره. وكما قال عبد القادر الجيلاني: كان الناس إذا ذكر القدر أمسكوا إلا أنا فانفتحت لي فيه روزنة، يعني أو مشكاة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. ينازع الإنسان القدر بالقدر من أجل الحصول على القدر. فأنت في قدر الجوع وتنازعه بقدر الأكل فتحصل على قدر الشبع، وأنت في قدر البرد فتنازعه بقدر اللباس فتحصل على قدر الدفء. إذن لا حجة لأحد في القدر، لأن القدر وإن كان مقدر إلا أن الأسباب مقدرة والأسباب ميسرة، وهديناه النجدين. فما دام الله قد يسر لك السبيل فأنت تستطيع أن تعالج الأقدار بالأقدار، وكل ميسر لما خلق له. الذين يحرصون على تغيير أنفسهم نحو الأفضل هم الذين بمجموعهم يحفظون الأمة من سوء ما يراد بها، أو من سوء أفعال الجهلة الذين لا يدركون عواقب الأمور. ومن الناس كما يصدق فيه قول القائل: رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. الذين يغيرون في أنفسهم وفي بيوتهم وفي مجتمعهم هم بمجموعهم يمنعون تغيير السفهاء نحو الأسوأ. دل على ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا لم نؤذي من فوقنا. فإن تركوهم هؤلاء المصلحون المغيرون نحو الخير والكمال والأفضل والأجزل والأكمل، لو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن يأخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذن هذا التغيير هو بإذن الله ضمان وصمام أمان لتحفظ الأمة من شر ما يراد بها. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. كلمة مصلحون هي إشارة إلى قوم يعملون ويحققون الإصلاح، وليس مجرد وصف الصلاح في ذاتهم وفي أنفسهم. والتغيير لا بد أن يكون على مستوى الفرد أو الأسرة أو الأمة. الفرد بطبيعة الخلق والتكوين والسنن الإلهية في خلق الإنسان وفي تحول المجتمعات وفي تدبير الأكوان لا بد فيه من التغير. الهلال يبدأ صغيرا ثم يكتمل متغيرا بدرا، ثم يعود ليكون هلالا من جديد، ويصبح الليل محاقا أو يصبح البدر أو القمر محاقا، ثم يولد من جديد. منع البقاء تقلب الشمس وخروجها من حيث لا تمسي، وبزوغها صفراء صافية، ومغيبها صفراء كالورس. يتغير الأمور وكل شيء يتحول، فالفرد يتغير من ضعف إلى قوة، ومن بعد قوة ضعفا وشيبة، والله يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. والأسرة كذلك تبدأ ثم يحصل اللقاء بين الرجل والمرأة، ثم يكون الإنجاب، ثم كما قال تعالى: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به وأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. كذلك الأمم تتغير وتتحول وتخضع لما يطرأ عليها من أسباب النقص والكمال. أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى والعزة؟ أين الأمويون؟ أين العباسيون؟ أين العثمانيون؟ أين السلاجقة؟ أين 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 أين؟ لا يوجد أحد يبقى على حال، وهي سنن. إما أن يأخذ الناس بأسباب القوة والعزة والبقاء فيبقون، وإما أن يدب إليهم أمراض الفرقة والنزاع والانكسام والتشرذم والتشتت، ثم يضعفون، ثم يورث الله الأرض أقواما آخرين. فلا يوجد قانون شيء اسمه أن البشر أو الأحوال تبقى مستقرة، إنما هو صراع، ومن يجاهد نفسه هو الذي يستمر في الصعود، ومن يتوقف عن الصعود يبدأ في الانحدار وفي النزول، وهذا أمر المجاهدة الذي هو طريق الهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال تعالى في شأن الأمم وتحولها وتغيرها: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بل هذا الكون كله خاضع لهذه السنة، وفي نهاية المطاف كل ما على الأرض يتغير ويتبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تقول عائشة: قلت يا رسول الله يوم تبدل الأرض، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله. تقول عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله يوم تبدل الأرض غير الأرض، أين الناس؟ أين يكون الناس؟ سؤال جغرافي منطقي، يوم تبدل الأرض غير الأرض أين سيكون الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هم حينئذ في الظلمة دون الجسر. اللهم صل وسلم على السلام الذي يوحى إليه من ربه. والله ما زاد رسول الله من عندي حرفا وما كتم حرفا، وإنما هو مبلغ. ومن هو الذي يستطيع أن يخبر أين يكون الناس في ذلك المقام وفي ذلك الموقف؟ تقول عائشة: يا رسول الله يوم تبدل الأرض غير الأرض أين يكون الناس؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: هم يومئذ في الظلمة دون الجسر. والذي يريد أن يعرف ما هي هذه الأرض التي عليها الناس يكفي أن يحلق بالطائرة لينظر أن البيت الذي ضاق به ذرعا مع زوجة يشاكسها، أو أن الحي الذي ضاق ببعض إخوانه فيه ذرعا وأصبح ينازع إخوانه في المسجد الآخر، أو أن العمل الإسلامي الذي ظن أنه يستوعبه جميعا وأنه لا يمكن أن يشاركه فيه أحد، أو ظن أن الناس لا يمكن، أقول على رسلك، فإن كثيرا ممن تبغضهم ستلقاهم في الجنة. بعض الناس يعني يسرف في البغضاء والكراهية لإخوانه، وأقول له: تعال يا أخي، هل تتمنى أن تكون من أهل النار؟ يقول: لا. أقول له: طيب ما رأيك إذا من الله عليك برحمتي وأدخلك الجنة، وفي الجنة لقيت ذلك الشخص الذي تبغضه ولا تحبه، تقول له: إيش جابك هنا؟ المسخوط أغبر، يصلح هذا الكلام؟ يا أخي الحبيب، من هي الأرض ومن الذي عليها؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يا أخي خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد. عجبي تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازديادي. من ينظر إلى الكون على حقيقته ثم ينظر إليه بعظيم ما خلق الله ثم ينظر عظم الخالق سبحانه يصبح قلبه أوسع وأرحم وأوسع حلما على إخوانه المسلمين، ويجد أن هذا الإسلام الذي استوعب البشرية منذ أن ظهرت أنوار الرسالة المحمدية على الأرض إلى أن تقوم الساعة، أن هذا يستوعب البشر كلهم. فلماذا نعيش في هذا الزمن في حال تقسيم المقسم وطحن الطحين ونشر النشارة وعصر العصير وتجزيء المجزأ؟ هذا أمر عجيب وغريب جدا يا أحبابي. ومن هنا نقول حينما نتكلم عن التغيير نتكلم عن تغيير يجعل قلوبنا أوسع وآفاقنا في التفكير أبعد وميادين أعمالنا أكثر تنوع. واليوم ينبغي أن يفكر المسلم بمثل ما يفكر به الأجيال المعاصرة. حدثني أحد الإخوة، وين أبو أيمن أخي عبد الوهاب؟ عبد الوهاب أين أنت يا صاحبي؟ جزاك الله خير، الله يمسك بالخير. يقول للأخ عبد الوهاب ونحن في طريقنا من بروكسل إلى أيندوفن، يقول: هنا متحف يتخيلون فيه ماذا سيكون للناس بعد 30 و40 عام، وبعضنا يتعامل في الدعوة إلى الله بحرب داحس والغبراء، يعني يتعامل مع إخوانه بعداوة الجاهلية وعبية الجاهلية وعصبية الجاهلية التي نهى الله ورسوله عنها، وبالأفكار التي مر عليها قرون تتابعت. فيا سبحان الله كيف ينظر أولئك إلى عالم عريض وإلى أفق واسع وإلى ميادين لا حدود لها. ضاق كما قال إذا كان الشاعر العربي الجاهلي يقول: ملأنا الأرض حتى ضاق عنا وماء البحر نملأه سفينة، يعني يقول نحن أمة سنملأ الأرض ونملأ البحر. ونحن إذا اختلفنا، اسمحوا لو خرجت عن الموضوع شوي، لكن أحيانا بعض الحديث إذا جاء على الجرح يصلح أن نتكلم فيه. أحيانا إذا اختلفنا، اختلفت أنا والشيخ أحمد، أنت لست معي على المنهج، اذهب ابتعد. طيب يا أخي علمني إيش هذا المنهج، من الذي أتى بهذا المنهج؟ أنا عندي القرآن الذي عندك، وعندي الأحاديث التي عندك، والعلماء الذين تحتج بهم أنا أحتج بهم، والعلماء الذين تنازعني بهم هم أيضا اختلفوا. إذا كنت تحتج بالألباني فأنا أحتج بابن باز، وابن باز والألباني كلهم مجتهدون وقد اختلفوا ولم يتصارعوا ولم يتفرقوا ولم يتنازعوا. واختلف ابن عثيمين مع الألباني وابن باز في أكثر من 160 مسألة، وما سمعنا أنهم طرد بعضهم بعضا أو صنف بعضهم بعضا أو حزب بعضهم بعضا أو قال ابن باز وابن عثيمين الألباني هو رجل من ألبانيا وليس منا وليس من جماعتنا إذن فاحذروا منه. بل قد دونت الكتب وحفظت ثناء عظيم عاطر جميل مميز منهم لبعضهم، لأن الإسلام بمفهومه الحقيقي سماء تظل الجميع وليس سقفا صغيرا لا يستوعب إلا أنا وأنت، ولأن الإسلام البحر المتلاطم والمحيط الكبير وليس القربة الصغيرة التي لا يتحرك فيها إلا اثنان، ولأن الإسلام هو الهواء الفسيح الذي يتنفسه البشر كلهم وليس كبسولة ليس فيها إلا ذرة أو ذرتين من الهواء. من أراد أن يعمل للإسلام في هذا الزمن يا إخوان يجب أن يوسع عقله ليكون أوسع من أوروبا. أما إنسان يريد أن يعمل للإسلام وعقله لا يستوعب أكثر من جماعته أو قبيلته أو أسرته أو جنسيته، هذا يريد أن يضيق أو أن يحجر واسعا. نعود إلى موضوع التغير. يقول ابن خلدون: إن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر، وإنما هو الاختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال، وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأبصار فكذلك يقع في الآفاق والأزمنة والدول والأقطار، وتلك سنة الله التي قد خلت. فمفردة التغيير لا تعني الانتقال إلى الحسن مطلقا، فالتغيير بذاته لا يتعلق به حسن أو قبح باعتبار سنة كونية، ولكنه يتعلق بما يكون حسنا أو بما يكون سيئا وبما يكون خيرا وبما يكون شرا. ولذلك لو بشرنا أحد الإخوان قلنا: أبشرك ما شاء الله تراك ربحت مليون يورو، ترى على وجه تغير ولا لا؟ طبيعي سوف يبكي حزنا على ذلك. أكيد سيتغير وتظهر عليه علامات البشر. ولو قلت له إن تجارتك خسرت أو المستودع احترق أو إن هذا الأمر فشل سيتغير وجهه. إذن كلمة التغيير يجب أن نفهم أنها ليست على إطلاقها، فقد يأتي التغيير ويجرنا إلى منحدر وإلى واد سحيق، وقد يأتي التغيير ويرفعنا إلى أعلى منازل الكمال التي نتمناها ونسعى إليها. ولكل من هؤلاء بابه وأسبابه. فالتغيير كالماء، إما أن تسقي به نباتا فيخرج لك ثمرا ويجعل الأزهار والورود تفوح عطرا، وإما أن ينطلق فيجتث لك الأشجار ويغرق الأحياء ويكون طوفانا مهلكا مدمرا. إذن ليس التغيير هو تحول إلى الكمال أو الأحسن في كل حال، فتارة يفضي إلى ما تحب وتارة يفضي إلى ما لا تحب. وغالب يعني لفظ التغيير أو بما جاء في آيتي الأنفال والرعد هي تشير إلى أن لفظ التغيير ينصب فيها على معنى سلبي، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها يعني من الأحسن إلى الأسوأ، وقول حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني لما غيروا من الخير إلى السوء كما يذكره المفسرون. والعجيب يا أخوان أن التغيير يقع ولو بخبث النية. قال رجل من حكماء التجار، وكان دكانه وحانوته ومتجره في سوق، ومتجر رجلين قبالته أمام حانوته، فقال هذا التاجر الذي عنده فراسة وحكيم، قال لجاره: ما بال فلان وفلان، ما الذي تغير عندهم؟ قال: والله لا أعلم. قال: لا، انظر، فإن أمرا قد وقع بينهم وربما نزغ الشيطان بينهم. قال: نحن لا ندري عن شيء، فكيف عرفت ذلك؟ قال: والله وهم تجار حبوب، يبيعون الحبوب، البر والشعير وغير ذلك. قال: ما رأيت كنمل يخرج الحب من حانوتهم إلى الخارج إلا هذه الأيام، فما الذي تغير بينهم؟ فسأل الرجل فوجد أنه قد وقع بينهم اختلاف وسوء نية، وأراد بعضهم أن يمكر بالآخر، فلما وقع خبث النية فيما بينهم أول من تسلط عليهم النمل وصار يخرج الحب من داخل الحانوت. لا تظن أن مسألة التغيير مجرد شيء محسوس، بل إن الأمور القلبية إذا نوى الإنسان شرا سيرى تغييرا نحو الشر، وإذا نوى خيرا سيجد التغيير نحو الخير. وقال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إذن فلا يمكن، وأنت تعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يمكن أن تعلم أن الله يطلع على ما في قلبك حاشاكم من مكر وخبث نية وسوء طوية وعمد وإصرار على كذب وغش وتدليس وخيانة ثم تظن أن النتيجة هي ما تتمناه، بل أنت ترسم ما سوف تلقاه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إذن التغيير ليس بالضرورة أن يكون شيء قد ظهر على فلتات اللسان أو تحركت به الجوارح أو سعت إليه الأقدام، بل ربما إذا خبثت النية ظهر التغيير في شر ما ينويه الإنسان، في شر ما يلقاه الإنسان. ولذلك يا أحبابي ويا أبنائي ويا إخواني، أنصحكم بحسن النية، أنصحكم بحسن النية مع المسلمين، وأول من يستحق النية الحسنة زوجتك، الزوجة الأسيرة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم إنها ضعيفة، إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم، وجعلها أسيرة. اتقوا الله في النساء فإنهن عوان، والعاني هو الأسير. بعض الناس نيته خبيثة مع زوجتي، بعض الناس نيته خبيثة مع جيراني، بعض الناس نيته خبيثة مع شركائه. أنا ثالث الشركاء ما لم، أو ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. فحينما توجد الشراكة الأصل أن يوجد التعاون والصفاء والنية الصادقة والتكامل، وألا يخفي أحد عن أحد شيئا، ثم بعد ذلك يحصل ماذا؟ يحصل بعد هذا أن الله يكون معهم. أنا ثالث الشريكين، بماذا يكون الله ثالثهما؟ بما في قلوبهم من الخبث وسوء النية والطوية؟ لا، أكون الله ثالثهما بحسن النية، بإرادة الخير من بعضهما لبعض. فإذا ما لم يخن أحدهما الآخر، فإذا خان أحدهما الآخر رفع الله يد بركته عنهم، ما عاد يبارك لهم في هذا الأمر. ولذا فإن من ألف باء التغيير يبدأ بشيء قبل الكلام وقبل سعي الأقدام وقبل الأفعال والتصرفات والأقوال، يبدأ بهذه النية. فأنا أكرر يا أخوان، لا تجعل في قلبك إلا نية صالحة. إن كنت إماما وخطيبا أو مسؤول جمعية أو عضوا في مسجد، فليمتلئ قلبك نية صالحة بهؤلاء ممن معك. إن كنت زعيما مديرا رئيسا مسؤولا زوجا، حتى الزوجة كذلك يجب أن يمتلئ قلبها نية صالحة لزوجها. وإذا وجدت النية الصالحة جاء الخير يتدفق من كل جانب. وإننا نفوت كثيرا من البركات والخيرات بسبب ما يفوت من النيات الصالحة. ليس بالضرورة أن توجد النية الخبيثة، لكن ما نستحضر النية الطيبة ولا نعمل فيها إلا من رحم الله. إذن قال الشوكاني رحمه الله: عادة الله في عباده عدم تغيير نعمه التي ينعم بها عليهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الأحوال والأخلاق بكفران نعم الله وغمط إحسانه وإهمال أوامره ونواهيه. إذن غايتنا الإصلاح. وإذا أردنا أن نتحدث في باب التغيير فلنستخدم مصطلح الإصلاح فهو أولى، لأن التغيير يأتي إما إلى خير وإما إلى شر، لكن الإصلاح لا يأتي إلا أن يكون خيرا مطلقا. ولذلك قال الله تعالى على لسان الأنبياء: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذن استخدام كلمة الإصلاح ينبغي أن تكون هي السائدة نحو التأثير أو الإحداث، إحداث التأثير والتغيير الإيجابي. لعل الشيخ يذكر محاضرة الرجل الصفر، تذكرها جيدا لما تكلمنا، وتكلم أيضا لما جاء الشيخ إبراهيم الدويش وألقى محاضرة بعنوان الرجل الألف. بارك الله فيك. إذن المسألة تدور حول هذه المعاني، وأنا من وجهة نظري أن مصطلح التغيير لا ينبغي أن يستخدم في إحداث المشهد الإيجابي المرتقب أو المطلوب، وإنما يجب أن نستخدم مصطلح الإصلاح. تارة يستخدم مصطلح التغيير لإحداث أمور عواقبها مجهولة، وأحيانا يستخدم مصطلح التغيير وتكون بالحقيقة أن ما بعد التغيير أسوأ، وتكون النتائج كما قال الأول: رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. إذن وقع تغيير، لكن أصبحنا نتمنى بعد التغيير ما كنا عليه من قبل. واليوم لا مجاملة ولا محاباة، والمعنيون بأمر الأمة عموما ومن يتكلم في الشأن العام يجب أن يتقي الله فيما يخبر به الناس، فإنه من السهل أن تدفع الناس إلى فعل قد يقطع عنهم المياه ثم تعجز أن تسقي أحدهم كأسا واحدا. تستطيع بالتغيير أن تقطع الكهرباء ثم لا تستطيع أن تؤمن لكل بيت شمعة. تستطيع بالتغيير أن يختل الأمن ثم بعد ذلك تعجز أن تحقق لهم استقرارا في أسرة واحدة. تستطيع بالتغيير أن تملأ البيوت دمارا لكن تعجز أن تؤمن لكل بيت خيمة في مخيمات اللاجئين. فكلمة التغيير أحيانا قد يشارك في ترويجها وإطلاقها أعداؤنا ونحن نفرح بها معهم، فلنلتفت إلى هذا الخطر ولا ننساق في حرب المصطلحات وألاعيب المصطلحات، لكن نستخدم مصطلح ماذا؟ الإصلاح. ما قال الأنبياء إن أريد إلا التغيير، قال إن أريد إلا الإصلاح. ولذلك جاء التغيير غالبا في القرآن في مقام الذم كما في سورة الأنفال والرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذه ملاحظة وأراها شائعة عند كثير من مشاهير الدعاة: التغيير 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 التغيير، وكأنه إيجاد بيئة للاستعداد النفسي للتحول من الحالة، لكن ماذا بعد الحالة؟ أنا يعني لا أنكر أن ما هو ليس هناك بلدا من بلاد المسلمين لا يوجد فيها مشكلات ولا يوجد فيها طوام ولا أمور كثيرة تحتاج إلى الإصلاح، ولا أستثني حتى السعودية وحتى سمي ما شئت. لكن هل من العقل أن أأتي بالتغيير المحموم الذي أريد من خلاله أن أهدم الجدران جميعا بدعوة التغيير ثم يسقط السقف ويكون قبرا للناس جميعا؟ هذه مسألة خطيرة جدا. أنا لو يعني بعطيك مثال، لو أن رجلا جاء واستشارني قال نحن نريد أن نغير الأوضاع في البلد الفلاني في المغرب ولا في الجزائر ولا في أي بلد، قلت تعال يا حبيبي، الإنسان يعرق جبينه حتى يبني حجرة، فبناء دولة ليس أمرا سهلا، وإصلاح المجتمعات ورسالتنا. والبعض لا يعجبه مثل هذا الكلام ويظن أن ذلك لأنه سوف يعجب الحكام. الله عز وجل ما تعبدنا لا بمدح الحكام ولا بذمه ولا بطلب رضاهم ولا بطلب سخطهم، وإن الله بعث موسى ليس من أجل أن يشتم فرعون، وإنما من أجل أن يدعوه، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. اليوم كلمة التغيير أصبحت تدفع بالناس إلى الاحتقان وعدم الرضا عن كل شيء، فأصبحنا تحت مصطلح التغيير المحموم نحتقر المكتسبات والمنجزات ونكبر الأخطاء ونظن أنه ليس أمامنا إلا أن نتحول، وكأننا نقول لماذا لا يوجد عندنا مخيم للمغاربة كمخيم السوريين في الزعتري، لماذا لا يوجد مخيم للسعوديين في الأردن كما يوجد مخيم في الزعتري، لماذا لا يوجد مخيم، وكأن الله تعبدنا أن نقلب الدنيا على أهلها رأسا على عقب. هل هذه وظيفة الأنبياء؟ وظيفة الأنبياء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أنا أستغرب من أقوام يسجلون أمرا من ثانيات أو يعني ثانويات الإنجاز وهم عندهم ما يمكن أن يبنوا عليه في طريق الإصلاح. ومن هنا أقول يا إخوان، لسنا نلوم ما حصل في بلاد الإسلامية، ونعرف أن إخواننا في كثير من البلاد الإسلامية قد ظلموا ظلما عظيما وقدر الله وما شاء فعل وما اختار إخواننا مثل هذا الأمر، لكن يعني إذا اشتعلت الحريق في دار فهل يعني ذلك أنه ننتظر متى تشتعل الحريق عندنا، أم نتخذ التدابير الواقية حتى لا تشتعل النار؟ وأهل العلم قرروا أمورا وضوابط وقواعد لا يمكن أن يقطع بها شخص من تلقاء نفسه، وهذا شأن أمة، وهذا شأن أمة يعرق في اجتباعه وحديثه كبار العلماء بالراسخين في العلم. ولأجل ذلك قد يكون البعض سمع اليوم مني حول التغيير خلاف ما كان يظن أن يسمع، لكن الواقع وقد خلت المثلات من قبلنا، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ يجب أن نتأمل وأن نتدبر، ولسنا بذلك ننتقد أو نلوم إخواننا الذين وقع لهم ما وقع، بل حق إخواننا أن ننصرهم بما يحتاجون إليه، وغالب ما يحتاجونه الدعم الذي ينقصهم في المجالات التي هم أدرى بها وقد حددوها. لكن أن نظن أن التغيير هو أن نتحول إلى حالة من الفوضى، وهو التي أرادها كونداليزا رايز لما قالوا لها ما هو مشروعك القادم، قالت الفوضى الخلاقة، لا يمكن أن تلد الفوضى نظاما، ولا أن يلد الجوع شبعا، ولا أن يلد الظمأ ريا، ولا العري كساء. فلماذا نحن ما إن يضع لنا العدو فخا ثم يبهرجه بألفاظ ثم يعني تسطع لنا بعض الأمور نشهق إليها شهق البغلة إلى الشعير ونندفع ونظن لا تعالوا. ولذلك كثير من الأمور تجد أنها قد خلت من رأي كبار الراسخين في العلم، وإني لا أعجب ممن إذا ناقشته عن وضعه وحاله في بلاد الغرب وجدته أحرص على مركزه الإسلامي في هذه المدينة أو في غيرها، وإذا تكلم عن بلاد المسلمين ومن فيها من ملايين العجائز والنساء والأطفال والبنات والشيوخ يتحدث عنها وكأنه يتحدث عن ورقة ينتظر متى تتقطع ومتى سبحان الله، مركزك الصغير تستميت من أجل بقائه وثباته وأنت بين أظهر غير المسلمين، وتحسن كيف تتعامل وتتعايش والأحدب يعرف كيف ينام. فإذا جاء الحديث عن بلاد الإسلام كأنه لا سبيل إلى الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة والانقياد له والاستسلام والخلوص من الشرك، لا سبيل إلا بأن نجعل عاليها سافلها وأن نملأ أرضها نارا وسماءها انفجارا. هذا ليس من العقل يا أخوان. كثير من الناس يدبرون أمرا يعود شؤمه عليهم. وأذكر أن أحد طلاب الجمهورية الصومال أو الصومال كان قد قدم رسالة ماجستير ناقشتها في إحدى الجامعات السعودية، وكانت رسالته عن التحولات التي وقعت للمسلمين في الصومال، المسلمين كل الصومال كلها سنة، كلها مسلمون، كلهم شافعية. ما الذي تحول وما الذي تغير للمسلمين في الصومال بعد انفجار الأوضاع؟ 20 عاما ولد فيها الجنين وفطم فيها الصغير وكبر فيها ومات فيها الهرم، والناس في فرقة وفي شتات، من مينيسوتا في الولايات المتحدة إلى شمال الكرة الأرضية في النرويج وأوسلو وفنلندا، إلى استراليا جنوب الأرض، إلى أنحاء الأرض، بعد أن كانت الصومال منتجع الملوك والرؤساء من الخضرة والنظرة والنعم والخير. إذن اختلال الأمن ليس أمرا سهلا. وإني لأعجب من رجل يهدم بيتا من أجل أن يصلح نافذة، أو يهدم جامعة من أجل أن يصلح قاعة، أو يهدم مدرسة من أجل أن يصلح فصلة، أو يهدم مستشفى من أجل أن يصلح عيادة، أو يقطع الماء من أجل أن يصلح حنفية وصنبور، أو يقطع الكهرباء من أجل أن يصلح لمبة. أدبيات التلقي وخطاب التوجيه إذا احتقن بالتأزيم فإنه ينتهي إلى الانفجار الذي يدفع ثمنه أنت وأنا في أعراضنا وأولادنا وأبنائنا. إذن فلننتبه. والبعض يمكن، أنا بإمكاني أن أجلس أمام يعني ملعب كبير مليء بالشباب المتحمس وأبدأ أخطب فيهم خطب رنانة قوية وأملأ قلوبهم سبا ولعنا وقذفا وطعنا وحديثا واحتقانا، وأصبح أنا شيخ الإسلام وسلطان العلماء والعز بن عبد السلام، ثم أذهب إلى بيتي وأنام مبسوط وآكل وأشرب. وكل الذي استطعته أنني أخذت إعجاب الجماهير وأخذت تصفيقا كبيرا وأخذت يعني فلورز في تويتر وأخذت متابعين في الفيسبوك وأخذت وأصبحت من المشاهير. ثم ماذا بعد ذلك؟ أو لما وقعت الفتنة، هؤلاء الذين احتشدوا ودفعتهم إلى فوهة الصراع، هل أطعمت جائعهم وكسوت عاريهم وعلمت جاهلهم وآويت شريدهم وطريدهم وفككت أسيرهم وعالجت كسيرهم؟ لا. إذن فلننظر يا إخوان، نحن اليوم بحاجة إلى خطاب العقل، لا نكرر أخطاء الآخرين. مرة من المرات كنت في بريطانيا، فقام لي شاب من دولة عربية قال: متى نفرح بالربيع العربي في السعودية؟ قلت: ماذا تريد؟ قال: يا أخي حتى تقوم الثورة في المملكة العربية السعودية في بلاد الحرمين. قلت: سبحان الله العلي العظيم، والأخ من وين؟ قال: من البلاد الفلانية. قلت: كم قبر يعبد من دون الله عندكم؟ أنا أقول لك في المملكة لا يوجد قبر، لكني أعرف في بلادي من الأخطاء والمصائب ما الله به عليم، لكن العقلاء يرون الخير فيحافظون عليه، وأعظم الخير التوحيد، ويرون الخلل فيسعون في إصلاحه. والحكمة والعقل، واتقوا الله ما استطعتم. أما أن الإنسان لا يشعر بخدمة الإسلام إلا إذا نطح الجدار ثم أودع في السجن، إذا كان لك من سبيل إلى أن تتحاشى السجن فافعل حتى ينفع الله بك. تعلم الناس إذا بليت وسجنت فاصبر على ما لقيت واسأل الله الثبات، لا تتمنوا الفتنة، وإذا بليتم فاثبتوا، وإذا لقيتم فاصبروا، لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتم فاصبروا. إذن بعض الأدبيات التي نتلقاها في الخطاب الجماهيري أو الخطاب الحماسي أو الخطاب العام أحيانا هي أدبيات كسب الإعجاب وليست حقيقة تقوى الله فيما نتمناه للناس. لو كنا نتمنى للناس ألا ترمل نساؤهم وألا يتم أطفالهم وألا يفقد رجالهم وألا 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 لكنا نخاف عليهم كما نخاف على عيوننا التي في رؤوسنا. ولذلك يجب كما قال شيخ الإسلام تيمية: وعلماء السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الخلق للخلق. يكونون أرحم ومن هنا نقول وإن كان التغيير ضرورة وإلا أنه يجب أن يكون منضبطا بضوابط الإصلاح. والتغيير الذي نريده ليس وصفة سحرية، إذا جاء موسى فألقى العصا فقد بطل السحر والساحر، لا، هذا التغيير يحتاج إلى أداة. الآن لو نأتي إلى أن نغير في مبنى من الجماد، ما جئنا لننسف جدرانه حتى يسقط سقفه كما قلنا، أو لنهدم أعمدة حتى يأتي بنيانه من القواعد، وإنما نأتي بالطريقة السهلة. أنا الآن بسألكم سؤال يا أخوان، لو أن جدران المسجد هذه فيها خلل ونريد أن نصلح جدران المسجد مع المحافظة على السقف، ما هو الحل؟ هل نبقي الجدران خاربة فاسدة تزداد ينخر فيها السوس والدود والخراب؟ الجواب لا، لا نقبل في بقاء ذلك. طيب هل ننسف هذه الجدران جميعا من أجل أن نعيد البناء؟ يسقط علينا السقف فيكون هذا المكان قبرا لنا. إذا ما هي الطريقة؟ لا نستطيع أن نفعل شيئا، نستطيع أن نستلم هذا الجدار وحده ونصلحه ونتقنه، ثم نأتي إلى الجدار الذي بعده ثم نصلحه ونتقنه، وعلى مدى 20-30 سنة قادمة تكون هذه الجدران، أنا أضرب المثال مثلا للأمم، على مدى سنوات، على مدى أشهر، بحسب الحال التي أنت أو العمل الذي تعمله، ستجد أنك بعد مدة تغيرت كل هذه الجدران وأصبحت بناء قويا متينا حصينا مكينا لا تخشى أن يسقط على من فيه. ولو أننا استعجلنا بالحماس والرغبة، نريد أن نرى الشمس، نريد أن نشم الهواء، نريد أن نغير، نريد أن نرى، نريد، ثم نسفنا الجدران لهلكنا نحن والمبنى جميعا. لكن لما صبرنا وغيرنا قليلا قليلا قليلا، هذا هو الإصلاح الذي ينفع ولا يضر، ويكمل ولا ينقص، ويزين ولا يشين. البعض يظن أن تطوير النفس وتغيير النفس وترقية الخلق أمر بالغ الصعوبة، والحقيقة يا إخوان أن كل واحد منا يستطيع أن يصلح نفسه، وهو التغيير الإيجابي. ولذلك دائما استخدم كلمة التغيير الإيجابي الذي هو الإصلاح، فلنركز على استخدام كلمة الإصلاح بدل التغيير، وإن كان لابد في استخدام مفردة التغيير فلنستخدمها في التغيير الإيجابي، ونقول إن ذلك ليس أمرا صعبا بل يمكن اكتسابه بالدربة والمجاهدة. قال تعالى قد أفلح من زكاها. لو كان الإنسان هو على طبيعته وسجيته لا يتغير لما كان كلام الله عز وجل تعالى ربنا وتقدس صحيحا في حق الإنسان. قال أفلح من زكاها، إذن النفس تقبل التزكية، ومن زكى نفسه فقد أفلح. كذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه، أخرجه الطبراني. إذن يجب أن نعرف أن هناك نظرية أو حقيقة، النظريات قابلة للنقض والإثبات والتطوير، لكن الحقائق حقائق ثابتة. والحقيقة الثابتة في باب التغيير أنه لا يوجد أحد نستطيع أن نحكم عليه بأنه لا يتغير أبدا، الكل يتغير، والكل قادر أن يتغير بإصلاح نفسه تغيرا إيجابيا. ألا تلاحظ أن الكلب المعلم، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، هذا الآية في من؟ سورة المائدة، في حق الكلب المعلم، وفي قول الله تعالى إذا، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت، إذن سمى الكلب المعلم. فإذا كان الكلب البهيمة يقبل التعليم، فمن الذي يقول أنا لا أقبل التعليم وأنا لا أقبل التغيير؟ استطعت أن تروض البهيمة، الناس تحرث على الثيران والحمير والجمال والبغال، تعلمت ولا لا؟ روضت فتروضت، وعلمت فتعلمت. إذن لا يمكن أن نقول إن البهائم تغيرت وبني آدم لا يتغير، أو إن البهائم قد أصلحت طباعها و يا أخي الكلب من طبيعته الافتراس، وأول ما يفترس يأكل، لكن إذا علمته أصبح يمسك لصاحبه ولا يأكل حتى يأتي صاحبه ويقطع له قطعة ويعطيه. وقد رأينا هذا فيما يسمى بالسلك، معروف السلك، وهو نوع من الكلاب، ومن نوادر ما قيل في الشعر، قال أحدهم: ولست بنحوي يلوك لسانه، فأراد أن يقول ولكن سليقي أقول فأعربه، قال ولكن سلوقي أقول فأعربه. فقال واحد: ما شاء الله فيك البركة، ما دام سلوقي سلوقي، ما أنت اخترت، وأول راض سنة من يسيرها. إذن فالبازي ينقل من الاستحاش إلى الأنس، والكلب من شره الأكل إلى التأدب والإمساك، والفرس، هل يستطيع أحد منذ أن يجد فرسا في الصحراء ولا في 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 الواحة أن يمتطي صهوته؟ لا يمكن، يبدأ يرفس فيه يرفس فيه يرفس فيه حتى يطير في السماء. لكن كيف ذللت الخيل والجمال؟ وذللناها لهم فمنها ركوبهم، ما ركبوها إلا بعد أن ذللت فتذللت. كذلك الإنسان يستطيع أن يعني يعلم وأن يكتسب الطباع، وكل ذلك من التغيير الإيجابي والإصلاح المحمود. أدوات التغيير، إيش بقينا من الوقت حتى لا نستهلك؟ متى ننتهي ساعة كم عشان نوجز البقية؟ معنا هذا وبقي هذا كذا.
طيب ما شو مشكلة؟
لا، مدير البرنامج هنا هو، حتى أيضا الأخوان من الصباح وهم ما شاء الله يستمعون. نحن نأتي بعد أن يعني أخذنا قسطا من الراحة، والشباب ما شاء الله من الصباح. ومن هو صاحب المدير البرنامج؟ ساعة كم ننتهي؟ بعبارة أخرى، متى العشاء؟ طيب، إذا أنا يعني قاربت الوقت فأخبرني. أقول أغلب أو أهم أدوات التغيير الأمر والنهي. كنتم خير أمة أخرجت للناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أنا أعظم شيء يشق علي الآن في بيتي مجاهدة أولادي في الصلاة. هم يصلون ولله الحمد، ويصلون معنا في المسجد وصلاة الفجر، لكن يحتاج هذا الأمر إلى مجاهدة. أي والله، يا ولدي قم، يا ولدي صلينا، تقول كأني أعلف بقرة. طيب، ثم أذهب أتوضأ، ثم أعود، يا ولدي صلينا، هذا يعني أنت ترى انتبهت أنا صاحي، ثم أكبر صلي راتبة الفجر عند رأسه، قلت ابعد حتى لا تكون صلاة جنازة، اخر شوي ابتعد، الله أكبر، ونقرأ الفاتحة، قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون، وننتهي منها، الله أكبر، سمع الله، وأرفع صوتي في التكبير وفي الركوع إلى أن نأتي للركعة الثانية، ثم وهذا لابد أن تصبروا عليه. والذي لا يصبر على تربية الأولاد وأمرهم بالصلاة سيحرم دعائهم، لأننا نحن لما كبرنا دعونا لوالدنا الذي كان الويل لمن وجده في فراشه وقد خرج الناس من المسجد. أقل العقوبات أن يسكب الماء على بطنه وظهره، ناهيك عن تثبيت الكتفين وإجهاد للمعصم، وكأننا في يعني أندريه ذا جينت وتوني غاريا صراع. جزاك الله خير. فإذا أقول اصطبروا، يعني اصبروا على الأمر والنهي، فإنه من التغيير، لأنك تريد أن تغيره من ولد نائم نوام في فراشه لا يلتفت إلى الصلاة إلا بعد خروج الوقت، لتغيره إلى ولد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، فتحتاج إلى أن تصبر على أمره بهذه الطريقة. والذي يتهاون في الأمر والنهي، بعض الناس ينظر يتألم بس ما يتكلم، لا يا أخي تكلم، يا ولدي هذا جيد هذا ليس بجيد، يا حبيبي يا قرة عيني. وبعض الناس يقول النظريات الحديثة المعاصرة تقول اترك الولد يكتشف الخطأ ولا تأمره ولا تنهاه فإنه انتهى زمن التلقين. هذا كلام فارغ، لأنه يخالف الوحي الذي جاء من عند الذي خلق الإنسان وهو أعلم به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وربنا قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتوجيهات نؤدب ونعلم بها أولادنا وأزواجنا وأهلنا. فما يمكن نقول دعوهم حتى يكتشفوا الأمور بأنفسهم، دعوهم يذوقون المخدرات حتى يكتشفوا أنها ضارة، دعوهم يذوقون السم فإذا ماتوا أيقنوا أنها ضارة. إذا قامت القيامة آمن الكفار، ما عاد في مشكلة. إذا لابد أن يكون هناك أمر، فإن الأمر والنهي من أعظم الأمور، ومن ضيع الأمر والنهي كانت العواقب وخيمة والكوارث الأسرة عظيمة والشرور كثيرة. ولو لم يكن في ترك الأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو لم يكن فيه إلا قسوة القلوب والتهاون بالزلل والرذيلة وفشو المنكر لكان ذلك كافيا. وإذا تسعت دائرة الإهمال للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأفراد إلى الأسر إلى المجتمع، كان ذلك من أسباب وقوع الهلاك. في الحديث عن عبيد الله بن جرير رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعمل بينهم بالمعاصي هم أعز وأكثر أو هم أعز وأكثر من يعملون ثم لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وصحيح. وفي الحديث الآخر لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو لا يوشكن الله أن يعمكم بعقاب ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. هذا من شرور ترك الأمر والنهي. ومن هنا فأحبابي نحن نقول نحن بحاجة إلى أن يكون عندنا تناهي عن المنكر وأتمار بالمعروف والنصيحة فيما بيننا. النصيحة كلمة جامعة جميلة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وعملا، كما قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله. النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وعملا. فالأمر والنهي والنصيحة من أعظم أسباب التغيير. وبعدين الآن ما عاد عندك مشكلة، تستطيع أن تنصح أخاك، ولكن أذكر وأبين وأكرر وأحذر، يجب أن تكون النصيحة بالعبارات الجميلة. انصح أخاك بخير ما تعلم. يا أخي الحبيب، من الذي ينكر ابتسامتك المشرقة؟ من الذي ينكر حبك للخير؟ من الذي ينكر دورك المبارك؟ ولكن يا أخي إني محب وناصح لك في هذا الأمر الذي كذا وكذا 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 وقع. حينئذ تأتي النصيحة ألذ على اللسان والجوف من الماء البارد وقت الظمأ. نحن بشر مساكين بحاجة إلى أن ننصح، وبحاجة أن يأتي النصح بثوب رقيق دافئ ناعم هادئ لذيذ يسير، ليس بعسير. بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، نحن بأمس الحاجة. إذن لا ندع الأمر أو نجعل الأمر بابا للفرقة، وإنما ندعو بطريقة سلسة سهلة ميسورة. والحمد لله أصبح من السهل التواصل، أصبح من السهل التواصل عبر وسائل الاتصال، عبر الواتساب، عبر التويتر، عبر الماسنجر، عبر سمي ما شئت من الوسائل. ولكن أكرر وأذكر وأحذر، لأن التشهير في النصائح هو إظهار للفضائح. تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. هل أنت تريد أن تظهر كمالك أمام نقصي، وقوتك أمام ضعفي، وورعك أمام تهاوني، وصلاحك أمام زلتي وغفلتي، وعبادتك أمام معصيتي؟ أم أنت تريد الخير لي؟ الناصح يريد أن ينصح ويستر ولا يعير، يستر ولا يفضح، وينصح ولا يعير. فما دام الأمر هكذا فلا بد أن تأتي النصيحة بالأسلوب الجميل اللين الهين. واذكر محاسن من تعرف بين يدي هذا الذي تنصحه، ليس عيبا أن تذكر له خيرا مما تعرف عنه. ألست فلان ابن فلان ذلك العابد التقي الصالح؟ ألست ذلك الرجل الكريم؟ ألست صاحب المواقف الطيبة مع إخوانك؟ ألست ذلك الرجل؟ كل هذه الكمالات مقام من فعلها مقام من سلمه الله من هذا الأمر، وتنصح بما تحقق، مو تسمع شائعة من الشائعات وأكذوبة من الأكاذيب. والبعض كما قال: ومن يغترب عن قومه لم يزل يرى مصارع أقوام مجرا ومسحبا، وتدفن منه الصالحات، وإن يسئ يكن ما أساء النار في رأس كبكبا، إن يسمع سبة طار بها فرحا. من أجل ذلك لا بد أن يكون الإنسان مهيئا للتغيير، حريصا عليه بالأمر والنصح والنهي، كما قال تعالى عن نوح عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكما قال عن هود عليه السلام: وأنا لكم ناصح أمين. وكما قال تعالى عن صالح عليه السلام: ونصحت لكم، ولكن بعد كل الذي حصل قال: لا تحبون الناصحين. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصيام والصلاة، وإنما أدركه بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. وقال أبو بكر المزني: ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء كان في قلبه. وقد قلت من قبل أن من أعظم أسباب الإصلاح النية، بشيء كان في قلبه. كانت نية أبي بكر في الأمة تعدل أعمالها، نية أبي بكر تعدل أعمال الأمة، من عظيم ما في قلبه من النصح والشفقة على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وقال ابن علية: الذي كان في قلب أبي بكر هو الحب لله عز وجل والنصيحة لخلقه. وقال الحسن: قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن شئتم لأقسمن لكم بالله إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة. إذا أنا أريد أن أحببك إلى الله وأن أقربك إلى طاعة الله، فإني سأجتهد غاية الاجتهاد كالطبيب الذي يخرج شعرة من وسط العين، فهو حريص على أن يخرج هذه الشعرة التي سببت دمعا طويلة وشوشت الرؤية، واحتاج الطبيب أن يأتي بملقط خفيف ناعم بمكبر حتى يلتقطها، ثم تجف العين أو تكف عن الدمع وتبصر بصفاء. هكذا الناصح الذي يريد التغيير ترى فيه لطفا وترى فيه رفقا وترى فيه لينا. إن الرفق ما جاء بشيء إلا زانا، وما نزع من شيء إلا شانا. يا أحبابي، كم نسمع من شكاوى النساء من تسلط الأزواج بأخس العبارات وأسوأها، كم نسمع من شكوى بعض البنيات من سوء المعاملة من الأمهات، كم نسمع من الجفاء والغلظة والفظاظة ما بين البعض تجاه إخوانهم. ولذا نقول إن أمر النصح أمر عظيم، ولعظم المنزلة لهذا المقام كان مما يشترط في البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه فيما روى البخاري في الصحيح: قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: أبايعك على الإسلام، فاشترط علي والنصح لكل مسلم. مع الإسلام النصح لكل مسلم. دوافع التغيير تبدأ كما قلنا من القناعة الرئيسية أنك قادر قادر قادر. يجب أن تقتنع ما دام الكلب تغير فأنت أكرم وأجل، لازم تتغير. ما دام البهيمة والبغل والحصان والذلول والجمل والبعير يتغير فأنت لازم تؤمن بأنك قادر أن تتغير. فإذا غرست في قلبك هذا الأمر أصبح الأمر سهلا يسيرا، و هذا يخلصك من الخوف والقلق والشك والوسواس والتشكك في قدراتك أو في نفسك أو طاقاتك. يا أخي لا تروح بعيد، الصحابة رضوان الله عليهم الذين ضربوا أروع الأمثلة، ألم يكن أحدهم يصنع صنما من تمر ثم يأكله؟ بلى، ثم تغير فأصبح ممن يذكره الله في كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كفى بهؤلاء الرجال فخرا أن الله رضي عنهم ورضوا عنه. وأن الله عدهم وسماهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ماذا كان المهاجرون وماذا كان الأنصار؟ كان منهم من يعبد الصنم، من يشرب الخمر، ومن يشرك بالله، ومن إلى غير ذلك. ثم أصبحوا يذكرون في قرآن يتلى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن يجب أن تؤمن بأن التغيير كائن وميسر بإذن الله عز وجل. وهذه الأمة الكريمة أصبحت مشعلا للهداية ليس فقط بين المسلمين، حتى في أمم الغرب. وأنا أقول إن من مسؤوليات المراكز الإسلامية أن يبينوا أن أمة الإسلام في تاريخها المشرق المجيد كانت أمة رحمة وأمة علم وأمة هداية، بل هذا مما اعترف به بعض المستشرقين، كما يقول ويليام أوسلر، يقول: لئن أشعل العرب سرجهم من القناديل اليونانية فإنهم ما لبثوا أن أصبحوا جميعا شعلة وهاجة استضاء بنورها أهل الأرض. المكارم منوطة بالمكاره، لا بد في التغيير من الصبر. الإنسان حينما يكون يشتهي الأكل ثم يحبس عنه لتغيير نفسه بالصيام، فإنه يأتي عليه ما يكره من حبس نفسه ومنعها من الأكل والشراب. ولكن ورحت من سفر مضن إلى سفر أضنى، لأن طريق الراحة التعب، والإنسان لا يقطع المسافة إلا على دابة الجد والاجتهاد وسفينته. لابد أن تقضي على الوهم الكاذب الذي يوسوس لك. البعض يقول: يا أخي أنا إنسان ما أحد يحبني، ما أحد يسمع لي. يا أخي نحن لا نريدك في عرض أزياء، نحن ما جئنا بك في عرض أزياء في ميلانو، نحن نريدك لسانا فصيحا متكلما قادرا على أن تقول خيرا، وإن لم تكن فصيحا فكن قلما مبينا، وإن لم تكن قلما مبينا فأنت من قبل ومن بعد تكلمت أو لم تتكلم لست بمعذور أن تكون قدوة صالحة، أن تكون قدوة صالحة، لأن التأثير بالقدوة أبلغ من أي وسيلة وأبلغ من أي شيء آخر. إياك أن تقول: أنا شخص غير مرغوب فيه، أو لست شخصا مهما. هل هناك يوجد، لا حول ولا قوة إلا بالله، هل يوجد شيء، يعني هل يستطيع أحد أن يقول إن هناك نملة مهمة جدا جدا جدا؟ في نملة مهمة؟ في نملة VIP؟ إلا يوجد نملة مهمة، هي التي أنقذت مملكة النمل وقالت: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. والله لن يكون وجه النملة أو لن يكون وجهك أسوأ من وجه النملة، ولن تكون النملة أطول منك، ولن تكون النملة أقوى منك، ولن تكون النملة أفصح منك ولا أقدر منك. ومع ذلك نفع الله أمة بنملة فقالت: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لو قلنا لبعض الناس: يا أخي الكريم، الهدهد خير منك، قال: لا يا أخي، تجعل هذا الطير خير مني؟ لا، ما يمكن هذا. طيب يا أخي، وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد. ثم جاء الهدهد قال حطوا، يقول لسليمان عليه السلام: حطوا بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. سبحان الله، إيش هذا الهدهد العظيم؟ فهل يمكن أن يكون هذا الهدهد أن يكون جناحه أقوى من يديك، وأن يكون منقاره أفصح من فمك، وأن تكون عينه أقدر على الوصف من عينيك، وأن تكون قدماه الناحلتان، أن تكون قدماه الناحلتان أقوى من قدميك التي تعدو بهما؟ إذن دواؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر، وتحسب أنك جسم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أنت تستطيع يا أخي. إياك من احتقار الذات، إياك من الوهم والوسوسة. كلنا يعرف قصة ذاك الرجل، يمكن بعض الشباب ما سمعها، ذلك الذي كان مصابا بالوسواس القهري، يرى نفسه شيئا تافها أصغر من حبة الأرز، فكان كلما رأى دجاجة اختفى يخشى أن تلتقطه الدجاجة، وكان كلما رأى حماما يطير انبطح تحت السيارة حتى لا يلتقطها الحمام. فعالجوه ثم عالجوه ثم عالجوه، وبعد سنين ولله الحمد شفي وعوفي. وجاء مدير المستشفى يودعه، قال: يا فلان، الآن اقتنعت أنك بني آدم إنسان ولست حبة رز؟ قال: أنا اقتنعت، لكن أقنع الدجاج. إذن رجعنا إلى المخطط المربع الأول. لا يا أخي، يجب أن تقتنع أنك رجل وأنك مؤثر، وأعظم تأثير هو سلوكك وقدوتك، فإن تصرفاتك هي اللسان الفصيح وسلوكك هو القاموس النظيف. إذا رأى الناس فيك غض البصر والحياء وحلاوة المنطق والخلق وبذل الندى وكف الأذى والتواضع والبشاشة ولين الجانب وخفض الجناح والتعاون والإيجابية أحبوك. ولو أن رجلا جاء من أجمل الرجال وأطولهم وأفتلهم عضلات ولكنه امتلأ أنانية وغطرسة وكبرا، فإنه لا يحب أبدا ولا يطاق أبدا ولا يشار إليه إلا ببنان الاحتقار والنقص والكراهية. أخي الحبيب، إن أسماء بنت أبي بكر ما قالت أنا امرأة ضعيفة. يا أختنا المسلمة، الأخوات اللائي يسمعننا يسمعوننا، يجب أن تعلم أن لها دور إيجابي. لا تقولي أنا ماذا أفعل هنا. ولذلك أنا يعني الحمد لله أصبحت أرى أن نبرة نحن مساكين، نحن في بلاد الغرب، نحن مستضعفون، نحن نحن نحن، زالت هذه النغمة. الذي عرف الدعوة قبل ربع قرن، كنا قبل 25 سنة ما نسمع إلا نحن مساكين، نحن ضعفاء، نحن أذلاء، نحن نحن. الآن لا، هذا طبيب، وهذا يعمل في الأمن في المطار، وهذا محل ثقة البلدية، وحتى الجهات الرسمية غير المسلمة أصبحت تثق في هذه الجموع من المسلمين. الذي يعمل في البنك، والذي يعمل في أمن المطار، والذي يعمل هنا، والذي يعمل هنا. لماذا؟ لأننا أصبحنا نتحمل المسؤولية بشراكة. يجب أن نعلم أن اختلاف العقائد بيننا وبين من حولنا لا يبيح لنا بأي وجه من الوجوه أن نغفر الذمة، أو أن نكذب، أو أن نخلف العهد، أو أن نخون الأمانة، أو أن نتعاون على الإخلال في الأمن، أو أن نفعل شيئا لا نرضاه لأولادنا وأنفسنا. إذا كنا لا نرضى أن يسرقنا أحد، فلا نرضى أن يسرق هذا الجار يهودي ولا نصراني. إذا كنا لا نرضى أن يتطاول أحد على حقوقنا وما نملك، فلا نرضى أن يتطاول أحد على حقوق جيراننا من غير المسلمين. إذا كنا لا نرضى كل شيء لا نرضاه لأنفسنا، فإن اختلاف الديانة لا يبيح لنا أن نرضاه لمن نحن نعيش معهم أو بينهم. ناهيك عن أن السواد الأعظم اليوم أصبحوا أهل وطن، ما عادوا أهل هجرة. الإسلام في أوروبا أصبح وطنا بازا قارحا ضاربا بجيرانه، وما عاد هجرة. لكن الامتحان والتحدي الكبير كيف نطمئن البشرية أمام وسائل الإعلام الذي يروع الناس، وتأتي بعض التصرفات اللامسؤولة والرعناء التي يروج لها بعض وسائل الإعلام من أجل تخويف الناس، وما ما يسمى بالإسلاموفوبيا، من أجل ترويع الناس. نحن يجب أن يكون لنا دور مستمر في أن نبشر الناس بأن الإسلام دين الرحمة. والله يا أحباب، وقد قلتها مرارا، كم نتمنى أن نجعل بين الفينة والأخرى فضلا عن أعيادنا ما نظهر به شعائر الدين التي تدل على الرحمة وعلى الإحسان إلى الجار وعلى الحفظ العهد والود وعلى صلة ذوي الأرحام من غير المسلمين وعلى إكرام ذوي القربى. هذه مسؤولية. بعض الناس يعجب، حتى أنني لما زارني وفد من الشباب المهتم بالإعلام قلت: يا أخي، أريدك أن تأتي ببعض الشباب من النصارى وبعض الشباب من المسلمين وتنتج أنت وإياهم أفلام، لأن اليوم التأثير بالإعلام أكثر، ولكن هذه أفلام قصيرة ويمكن الشباب في قسم الإعلام يفعلونها الآن. يعني مثلا ممكن ننتج مقطع 5 دقائق شاب يخرج من البيت هو نصراني وصليبه عليه، نتعاون معه في إنتاج هذا الفيلم. هو يعني أنت مسلم وهو نصراني يتردد على الكنيسة. هذا الشاب تقول تعال بتعاون أنا وياك، عندي عمل رائع جدا للسلم والتعايش والأمن والمحبة والمودة في المجتمع. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ما قال أن تعام، قال أن تبروهم، والبر أعلى درجات المعاملة. فأقول تعال هذا الشاب، أقول تعال ألست تلبس الصليب؟ نعم. تعال أنا بسوي أنا وياك تمثيلية، نريد أن ننتج مقطع، تخرج من البيت تعبر الطريق تأتي سيارة نمثل كأنها سوف تدهس، ها؟ نسوي مؤثرات صوتية، نفس مقاطع التمثيل والإنتاج. أصبحت الآن صناعة إنتاج الأفلام أصبحت سهلة جدا بالجرافيكس والمكساج والمونتاج وغير ذلك، أصبحت سهلة جدا. ثم يسقط هذا الشاب مثلا وفيه الدماء الكاذبة، تعرفونها الألوان الحمراء، كأن هذا الشاب نزف. ثم يأتي مجموعة من الشباب خارجين من المسجد بهذه الوجوه الطيبة فيحملون هذا الشاب ويذهبون به إلى المستشفى، ثم يقفون يتبرعون له، يؤخذ الدم منهم ثم يعني يتبرع لهذا الشاب الذي حصل له الحادث. ثم بعد ذلك يفتح عينيه فيجد كل من حوله من هذه الوجوه، قال لماذا تفعلون هكذا؟ أنا لست مسلما مثلكم. فيقولون بصوت واحد لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. لاحظ هذا المقطع القصير حينما ننتجه، هو رسالة ونسعى إلى نشره عبر اليوتيوب والتويتر وغيرها من وسائل التواصل. إذن نحن بحاجة أن نطمئن، ما دمنا أصبحنا وطنا وما عدنا هجرة فيجب أن نطمئن الناس أنه لا إكراه في الدين، وأن نطمئن الناس ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. يجب أن نطمئن الناس بأن وجودنا رحمة وليس نقمة، وأننا خير ولسنا شر. إذا نقول الذي يريد أن يغير يستطيع أن يجد لنفسه دورا وسيجد الدور المناسب، ولكن نريد منك أن تعرف ما هو الشيء الذي تحسن. يعني هذا المقطع الذي تكلمت عن إنتاجه قبل قليل، الذي يحسن التعامل مع الإعلام والإنتاج وصناعة الأفلام يستطيع أن يخدمنا كثيرا في هذا الباب. البعض يستطيع أن يعلم في مجالات أخرى، أن يؤثر. اسأل نفسك ما هو الشيء الجميل الذي تتقنه، ستجد أن لك دورا مباركا نافعا بإذن الله. يقول الشاعر تفيض عيوني بالدموع السواكبي وما لي لا أبكي على خير ذاهبي، على العمر إذ ولى وحان انقضاؤه بآمال مغرور وأعمار ناكبي، على غرر الأيام لما تصرمت وأصبحت منها رهن شؤم المكاسب، على زهرات العيش لما تساقطت بريح الأمان والظنون الكواذب، على أشرف الأوقات لما غبنتها بأسواق غبن بين لاه ولاعب، على أنفس الساعات لما أضعتها وقضيتها في غفلة ومعاطب، على صرفي الأيام في غير طائل ولا نافع من فعل فضل وواجب، على ما تولى من زمان قضيته ورجيته في غير حق وصائب، على فرص كانت لوني انتهزتها لقد نلت منها من شريف المطالب، وأحيانا آناء من الدهر قد مضت ضياعا وكانت موسما للرغائب. يعني بإمكانك أن تتدارك هذا العمر قبل أن تقول يا ليت ولو أني فعلت ولست بمرجع ما فات مني بليت ولا لعل ولا لوني. أفضل ما يمكن أن تفعله فعليك أن تفعله. يقول ابن الجوزي رحمه الله ينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، فلو كان يتصور للآدمي أن يصعد السماوات لرأيت من أقبح النقص أن يرضى بالأرض. كان ابن الجوزي في زمنه يتخيل الطيران وصناعة الطيران قريبة، ابن الجوزي في زمنه يتخيل أمر الطيران. قال ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض، غير أنه إذا لم يكن ذلك، لأنه لا يمكن النبوة تكون بالتمني، النبوة بالاصطفاء، وإنهم عندنا لمن المصطفين، إن الله اصطفى آدم ونوحا. فيقول غير أنه إذا لم يكن ذلك فينبغي أن يطلب الممكن والسيرة الجميلة لتكن الهمة عالية. وإذا سألت الله الجنة فاسأله الفردوس الأعلى منها، واعلم أن النية الطيبة تبلغك مبلغا عظيما. وسبق درهم 1000 درهم، لأن صاحب النية لو كان يملك درهم واحد فأنفقه صار متبرعا بماله كله. والذي يملك 1,000,000 لو أنفق 100,000 درهم لكان متبرعا 10%. هذا معنى سبق درهم 1,000 درهم. علو الهمة صفة حميدة وتكسب بالدربة، وخير ما يكسبك علو الهمة مجالسة الناجحين. بعض الناس لا يجالس إلا الذين يسقطون يوما بعد يوم في منحدر أو تهوي بهم الريح في واد سحيق. احذر مجالسة المتشائمين، احذر مجالسة القانطين، احذر مجالسة المثبطين، احذر مجالسة المرجفين. اجلس دائما مع المتفائلين، اجلس مع العاملين، اجلس مع الذين ينجزون، الذين يعملون، الذين يفعلون. كم عدد الشباب الذين يجلسون منذ 20 سنة وهم الأمة تحترق، والأمة في منعطف خطير، والأمة في مشكلة وفي مصائب، والله المستعان. وراحت 20 سنة ونحن بين الآهات والزفرات والأمة في منعطف. يا أخي منذ قتل عمر بن الخطاب والأمة في منعطف، ما هو بالمنعطف جديد، لكن الأمة مرت بمراحل ضعف وقوة وصعود وهبوط. فدعنا من هذه الآهات. أحذرك أن تجلس مع المتشائمين. لما رأت أختها بالأمس قد خربت، صار الخراب لها أعدى من الجربي. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردأ مع الردي. ترى مجالسة حتى لو كان متدين، حتى لو كان حافظا للقرآن، ما دام ليس رجلا يدفع على التفاؤل والعمل والإنجاز والفاعلية والتعاون، فقل لي بربك، يعني الإسلام بحاجة إلى دموع وبكاء وآهات وزفرات وأنات؟ إذن خلونا نفعل كما يفعل الرافضة ونلطم ونصيح ونبكي من 1300 سنة، والحسين نبكي عليه كل عام. أيوة حسينة، أيوة حسينة. يا أخي حسين حط رحاله في الجنة، سيد شباب أهل الجنة، تلطم ليه؟ كان رجل أمريكي يسأل في الولايات المتحدة في إحدى الولايات، قال يعني لما رأى المشاهد قال هؤلاء يعني ليش الدماء تسيل، ولماذا اللطم، ولماذا؟ قال يبكون على رجل عظيم كريم له مقام جليل اسمه الحسين ابن علي بن أبي طالب. قال هو قتل أمس ولا قبل أمس؟ قال did he has been killed before yesterday or today، ولا متى قتل؟ قال no before 1300 year ago. قال for what this crying، ليش هذا الصياح، لماذا هذا البكاء على 1300 سنة؟ يعني حتى غير المسلمين ضحكوا من هذا الأمر، يعني أمر بالفعل عجيب. ولذلك احذر من مجالسة اللطميات والبكائيات والنائحات والثاكلات، واجلس دائما مع الذين يتحدثون عن الأعمال القادمة والإنجازات القادمة. وإيش تعيش عندكم؟ والله نبشرك، إحنا اليوم إن شاء الله انتهينا عندنا مسجد، وعندنا بإذن الله مدرسة، وعندنا قريبا ثانوية، ونحاول في نفكر في كلية وجامعة. بعض الناس يقول لا 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 يا أخي أنت مسكين، ما عندك 5 يورو تأكل. لا نعم أنا عندي أفكر، وسوف أصل إلى هذا الهدف، وسيأتي اليوم الذي نجد فيه كلية وجامعة ومدرسة ويدرس فيها حتى من غير المسلمين معنا، مش المانع. ليكن عندنا همم عالية، بهذا يقع التغيير. أما البكاء والعويل والأمور التي لا تنفع فيجب أن نبتعد عنها. والله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات ولنحذر من هؤلاء المتشائمين. النبي صلى الله عليه وسلم مدح سلمان الفارسي، ليه؟ قال لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من أهل فارس، وأشار إلى سلمان الفارسي، أو قال رجل من هؤلاء. والله عز وجل يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ما دام المسلم يربي نفسه على الهمة العظيمة فهو قادر على محاسبة نفسه وعلى إدراك آماله. ولكن هنا مسألة مهمة، وهي أن البعض تجده لا يحقق أهدافه التي يريد، وإنما يسعى في سكة غيره وهو لا يشعر. ولذلك من أحد الدهات يسأل في الولايات المتحدة، قال: هل تجد أن المنتخب أو الناخب الأمريكي لديه الحرية المطلقة في الانتخاب؟ قال: أشك في ذلك، لأن الإعلام هو يصنع له حدود الانتخاب وهو لا ينتخب إلا في حدود ما صنع الإعلام. هذه مشكلة دقيقة، والبعض يظن أنه في خيارات واسعة لكنه لا يخرج عن حدود ما كتب له أو ما رسم له. من هنا نقول إن علو الهمة والقدرة على تحقيق الهدف من أعظم الأمور. أحد المتخصصين النفسيين يقول: ربما تعتقد أنك تريد أن تغير أمرا ما، لكنك في الحقيقة في مرحلة الأمان ولم تصل إلى مرحلة الإرادة. قل: ربما تعتقد أنك تريد أن تغير أمرا ما، ولكنك في مرحلة الأمان ما بلغت مرحلة الإرادة. وربما كانت هذه الأمنية نابعة من والديك، من أصدقائك، من مجتمعك، لم تكن الإرادة نابعة من ذاتك ومن شخصيتك. ومن ثم يجب أن تفرق بين الأمنيات والإرادة الحقيقية، وبين أمنية الآخرين الذين حولك أو أمنيتك أنت وإرادتك الحقيقية. نعم، يمكن أن تبدأ لكن قد تتوقف لأن الإرادة الذاتية الدافعة مفقودة. لا يكفي قليل من الحماس والرغبة في التغيير، بل لابد من رغبة مستمرة وإرادة قوية تعطيك الطاقة التي تخرج بك من نقطة الصفر. ولا لا يا شيخ؟ اي نعم، انطلق من نقطة الصفر. ابدأ، لو تبدأ بتعليم الفاتحة لمن حولك، تعليم الفاتحة بالنطق الصحيح هذه بداية، تعليم الوضوء هذه بداية، الحرص على أداء الصلوات في وقتها بداية، أن يكون لك ورد يومي تنضبط فيه بالقرآن هذه بداية. المهم أن يكون عندك يعني هدف، ثم لا تزال ترقى بأهدافك وتحقق خيرا كثيرا بإذن الله عز وجل. فكر ما الذي يجب أن تقوم به لتتوقف عن خداع نفسك. بعض الناس أمنياته هي أمنياته، لو كانت إرادة حقيقية لتغير بعد الشهر الأول والشهر الثاني والسنة الأولى، لكن أمنياته قبل 10 سنين هي أمنياته التي نراها الآن، وهذا دليل على أنه لم يدخل في مرحلة الإرادة، وإنما كالذي يمشي على سير الجيم حقه، هو يركض ولكن في نفس المكان. والبعض يظن أنه يسعى في تحقيق أهدافه ولا يدري أنه ساع في تحقيق أهداف غيره. نعم، قد تكون البيئة محبطة أو لا توافقك في بعض الأفكار أو ما تريد أن تفعله. من هنا نقول تجنب هذه البيئة التي توحي إليك بالإحباط. وقصة الرجل الذي قتل 100 نفس ثم قال: اذهب إلى أرض بني فلان فإن فيها قوما يعبدون الله. الإرادة الجادة في الإصلاح، إصلاح النفس وإصلاح المجتمع، لا تعني أن تكون تعيش ما يسمى بالقوقعة والعزلة وترك الناس. ستبقى على صلة بأقاربك ومن حولك، ولكن الحذر من أن تتسكع في البيئة المحيطة. أغلب التسكع الآن هو تسكع إلكتروني. يجلس الإنسان من قبل أن يعني ينام ويستوعب تويتر كله ويقرأ، ثم يقرأ الواتساب كله، ثم يتفقد اليوتيوب كله، ثم ينام عن الصلاة كلها. إيش التغيير هذا؟ أول قدرة هي كنترول الوقت. يقول الفريق عبد العزيز الهنيدي، كان قائد القوات الجوية في المملكة العربية السعودية ورجل من الصالحين الأخيار، ثم أصبح عضو مجلس الشورى وعضو لجنة حقوق الإنسان. فكنت أسأل، قلت: يعني إبانة كنت قائدة للكلية للقوات الجوية، والكلية كلية الجوية التي تقبل الطلاب يطيرون على الطائرات F-15 وطائرات التورنيدو وطائرات C-130 وطائرات الإيواكس وغيرها، قلت: يعني ما هي أهم المواصفات التي تشترطونها في من تقبلونه في الكلية الجوية؟ قال الشرط الأول إدارة الذات، أن يستطيع أن يقول أستيقظ الساعة الخامسة يعني أستيقظ خمسة، أن أبدأ الأكل في الساعة الثالثة يعني آكل، أن أتوقف الثالثة والربع يعني أتوقف، أن أقوم للأذان في الوقت الفلاني أقوم، أن أصلي في الوقت يعني أصلي. يقول إذا نجح الشاب في اختبار قدرات الذات وتطوير الذات وإرادة الذات والسيطرة على الذات، حينئذ يكون قادرا على أن يقلع بالطائرة في الوقت المحدد ويهبط في الوقت المحدد ويقصف في الوقت المحدد ويناور في الوقت المحدد. أما الذي لا يعرف متى يستيقظ ومتى ينام ومتى يأكل ومتى يكف على الجوال، ويا أخوان العالم كم محطة الآن، في آلاف المحطات ما تنتهي، آلاف الرسائل ما تنتهي. إذن اجعل لإرادتك الجديدة في التغيير الإيجابي وقتا. كان تشارلز بروست إسكافيا، يعني يشتغل في الأحذية، لكنه استطاع أن يصبح من علماء الرياضيات، خصص ساعة واحدة يوميا للدراسة. كان جون هتنر نجارا ثم أصبح من علماء التشريح لأنه اهتم بدراسة التشريح، وخصص للنوم 4 ساعات والباقي مقسم ما بين النجارة ودراسة علم التشريح. وأصبح جون لابوك يعني وهو مدير أحد المصارف أصبح من علماء التاريخ والمؤرخين. وجيمس وات درس الكيمياء والرياضة الرياضيات في أثناء اشتغاله بالتجارة، فاخترع المحرك الكهربائي. إذن أنت قادر، وليست هذه الأمثلة موجودة على يعني هؤلاء أو هذه الرموز التي قلت لك، سوف أتوقف إن شاء الله، ولكن أقول تأكد أن كثير من العظماء تعثروا في البداية ثم تغلبوا على الفشل بتوفيق الله، ثم العزيمة وتكرار المحاولة. العز بن عبد السلام طلب العلم متأخرا لكنه ثابر واجتهد حتى أصبح سلطان العلماء. ابن أبي ذئب طلب العلم متأخرا وكان يقارن بالإمام مالك، وابن حزم طلب العلم بعدما بلغ 26، وابن حجر مرت عليه السنوات ما كان يطلب الحديث وكان ينشد الشعر، فسمعه شخص وقال ليس هذا من شأنك، هذا لا يليق بك، فانصرف إلى الحديث. والإمام الذهبي رأى خط رجل فقال إن خطك يشبه خط المحدثين، قال فوقع في نفسي طلب الحديث. وابن القيم مضى وقتا من مع الصوفية ثم عاد إلى منهج السلف وأصبح شعلة و من أرقى أو من أكبر علماء الإسلام. إذن لا تنظر إلى ما سوف يقول الناس عنك، الناس ليسوا سيئين إلى هذا الحد، وبعدين ترى الناس مشغولين بأنفسهم ولست أنت أولى اهتماماتهم. هل تتعلم متى بدأت، أو هل تتذكر متى بدأت تسوق السيكل وتركب الدراجة؟ من اللي منكم ساق سيكل يرفع يده؟ الذي ساق دراجة والباقين سيقول رزرايز ما شاء الله، ما فينا واحد إلا طلع على الدباب وركب السيكل ومشى. كم مرة سقطنا من السيكل في البدايات، سقطنا مرارا لكننا لم نبالي حتى تعلمنا وأصبحنا نحسن قيادة هذا الأمر. إذن لا تفكر في الفشل، ولكن اجعل الفشل محطة من محطات الوصول إلى النجاح. إن الذي يعيقك هو الخوف من الفشل وليس الفشل نفسه، لأن الفشل أو لأن الخوف يقود إلى الفشل فعلا. لن تقع السماء على الأرض إذا فشلت في المرة الأولى، لن يهتم الناس كثيرا إذا لم تعرف كيف تتكلم. أنا مرة كنت في بريطانيا فقالوا لي أخطب باللغة الإنجليزية، قلت أنا لغتي الإنجليزية ضعيفة، قالوا ولو يجب تخطب، قلت يا أخواننا تعودنا نخطب بالعربية واحد يترجم بين الخطبتين، قالوا لازم تخطب، قلت بسم الله الرحمن الرحيم، فخطبت الخطبة الأولى بالعربية وخطبت الخطبة الثانية بالإنجليزية. فسألني أحدهم قال كيف الخطبة، قلت الخطبة الأولى بكوا والثانية ضحكوا. أسأل الله أن يمنحنا وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم ابسط لي ولهؤلاء الحاضرين وإخواننا وأخواتنا أجمعين والسامعين والسامعات ووالديهم وأزواجهم وذرياتهم وأحبابهم وإخوانهم، اللهم ابسط لنا ولهم في عافية الأبدان وسعة الأرزاق وحسن الأخلاق وصلاح القلوب والأعمال والنية والذرية وحسن الخاتمة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم آوي الشريد والطريد، اللهم فك الأسير واجبر الكسير، اللهم تقبل الشهداء وارحم الموتى. وتكفل بالثكالى واليتامى والأيامى يا رب العالمين. اللهم ارفع الكربة عن أمة محمد أجمعين، إنك سميع مجيب. اللهم احفظنا واحفظ بنا واهدنا وأحسن ختامنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.